بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. والحقية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا والثابت دائما. من الأوصاف التي يتصف بها الحق هي أنه، أو يتصف الله بها، هي أنه حق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحق يطلق على معان متعددة. تارة يطلق الحق ويراد به الثابت مطلقا. الموجودات تارة توجد ولكنها لا مطلقا، وأخرى توجد ولكن مطلقا. يعني لكي يوجد الأكل عند الإنسان، هذا الوجود وهو وجود الأكل عند الإنسان مسبوق بمقدمات كثيرة، فما لم تتحقق تلك المقدمات وتلك القيود وتلك الشرائط فإنه لا يمكن أن توجد هذه العملية، وهي عملية الأكل. لكي يوجد زيد من أبوين هما خالد وهند مثلا، زيد لكي يوجد من أبوين خالد وهند مثلا، خب هذه لابد أن يوجد خالد ويوجد هند وتوجد هند، ثم تقع بينهما، يقع بينهما نكاح، ثم إلى أن تتحقق نطفة زيد، ثم يوجد زيد. إذن وجود زيد ثابت مطلقا، لو ثابت إذا وجدت هذه الشرائط. من الواضح بأنه وجوده ليس مطلق، وإنما وجوده معلق على هذا الشرط وعلى هذا الشرط وعلى هذا الشرط وعلى هذا الشرط إلى آخره. إذن الوجود على قسمين: وجود ثابت لا بقيد، ووجود ثابت مع قيد. هسه تعالوا إلى الموجودات التي بأيدينا. كل الموجودات سواه سبحانه وتعالى فهي متوقفة على قيد. هسه قلت القيود أو كثرت، لا فرق في ذلك، المهم وجودها جميعا متوقف على تحقق قيد وشرط، وما لم يتحقق ذلك القيد والشرط فلا معنى لتحقق وجوده. حتى الصادر الأول، حتى الذي وجوده مظهر وجود ليس كمثله شيء، في النتيجة أيضا يتوقف على شيء، وهو يتوقف على وجود الغني، وإلا إذا لم يكن الغني موجودا فهو أيضا لا يوجد. يتوقف على وجود علته، فإنه ما لم تتحقق العلة لا يتحقق المعلوم إلا هو سبحانه وتعالى، فإن وجوده لا يتوقف، يعني لكي يتحقق لا يتوقف على أي شرط، على أي شرط، لأنه لا علة له، بل أكثر من ذلك، لأنه قبل أن يوجد لا يتحقق لشيء، يعني يحكم العالم تعبير ما عندنا، يحكم العالم العدم، والعدم لا يمكن أن يكون شرطا لشيء. إذن قد يطلق الحق ويراد منه الثابت مطلقا، يعني بلا قيد ولا شرط. خب هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الوجود بلا قيد ولا شرط، هذا الوجود دائم لو محدود؟ وقد يكون ماذا؟ محدودا. لا لا لا، لا دليل على أنه لا بد أن يكون أبدي وسرمدي، أزلي وأبدي، لا دليل على ذلك. إذن المعنى الأول للحق أنه يطلق على الثابت مطلقا، يعني على الذي له وجود بلا قيد ولا شرط. المعنى الثاني، يطلق الحق ويراد منه الدائم أبدا وأزلا، يعني غير المسبوق بالعدم وغير الملحوق بالعدم. وهذا غير الأول. الأول أنه يوجد بلا قيد وقد يكون وجوده محدود، الثاني أنه وجوده دائم أبدا وأزلا. ومن هنا قد يكون عندنا وجود دائم أزلا وأبدا وهو ماذا؟ ليس بمطلق، وإنما هو ماذا؟ مقيد بقيد، يعني إذا وجدت علته ممكن أو غير ممكن. نعم، بناء على أن الفيض أزلي غير منقطع، خب لا إشكال ولا شبهة من حيث الانتهاء، أيضا ماذا هو؟ أبدي. هذا بعد متفق بين المتكلمين وبين المليين جميعا أن الآخرة ماذا؟ لا انقطاع لها. إذا يوجد بحثون إنما هو ماذا؟ في الابتداء مو في الانتهاء، وإلا الانتهاء لا إشكال ولا شبهة في أبديته وخلوده. خب إذا من أولا من حيث الابتداء أيضا أثبتنا عدم انقطاع الفيض، إذا قد يوجد عندنا موجود دائما موجود هو، ولكنه مطلق أو مقيد؟ ها؟ مقيد، لا محذور في ذلك، يعني ليس وجوده ثابت مطلقا، وإنما وجوده ثابت بشرط وبقيد إذا أوجدته علته. إذن هذين مطلبين، ها مو مطلب واحد، فلهذا يقال للثابت مطلقا والثابت دائما، لا يوجد تلازم بينهما. قد يكون ثابت مطلقا وليس بثابت دائما، وقد يكون ثابت دائما ولا يكون ثابت مطلقا، وقد يجتمعان، يعني ثابت مطلقا وثابت دائما، وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، حيث أن ثبوته وتحققه، لأن الثبوت هنا مرادف للتحقق، مرادف للوجود، ثبوت تحقق وجود كون، كل هذه مترادفات في الفلسفة. نعم، في العرفان الكون غير الوجود، ها الوجود منحصر في الله، وما سوى الله فهو كون وليس بوجود، ذاك بحث آخر، اصطلاح خاص عندهم. وإلا بحسب النظر الفلسفي الوجود والكون والتحقق والثبوت وإلى غير ذلك كلها مترادفات. إذن الحق قد يطلق ويراد منه الثابت مطلقا، يعني لا بقيد، وقد يطلق ويراد منه الثابت دائما، يعني ماذا؟ يعني غير المحدود بالأول، غير المسبوق بالعدم، وغير الملحوق بالعدم، وهذا بالذات ليس إلا له سبحانه وتعالى. المعنى الثالث، وقد يطلق الحق على القول وعلى العقد، بحسب الاصطلاح عندما يقولون قول مرادهم قضية لفظية، وعندما يقولون عقد مرادهم قضية ذهنية، يعني تارة أن تلك القضية الذهنية يتلفظ بها فتكون قولا، وأخرى لا يتلفظ بها فتكون ماذا؟ عقدا، عقد بين الحمل، بين الموضوع وبين المحمول. هذه القضية سواء كانت ذهنية أو كانت لفظية. هذه القضية لها نسبة، يعني نحن عندما نأتي إلى القضية نجد يوجد فيها محمول، يوجد فيها موضوع، وتوجد فيها نسبة. فتارة أن هذه القضية مطابقة للواقع، مو مطابقة باسم المفعول، ها، مو باسم الفاعل. تارة أن هذه القضية مطابقة للواقع باسم المفعول، يعني الواقع يطابقها. فالقضية ذهنية أو لفظية تسمى حق، ولكنه القضية مو هي مطابق، وإنما هي ماذا؟ مطابق، والواقع هو المطابق. فهم الاصطلاح مو مطلب آخر. تسمى القضية ماذا؟ حق. نفس هذه القضية، نفس هذه القضية ذهنية كانت أو لفظية، إذا صارت مطابقة للواقع فتسمى صادقة. إذن ما الفرق بين صدق القضية وحق القضية؟ أن القضية صادقة إذا كانت مطابقة للواقع، وأن القضية حق إذا كانت مطابقة للواقع باسم المفعول وباسم الفاعل. قال: أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. لماذا يدل؟ واضح بعد، يدل على أنه الثابت مطلقا، لأن وجوب الوجود يعني أنه موجود لا بشرط، وأنه مشروط بشرط، لا يوجد له شرط لكي يوجد، وإلا لما كان واجبا، كان ماذا؟ كان ممكنا. ووجوب الوجود أيضا يدل على الثابت دائما، لأنه إذا كان مسبوق بعدم وملحوق بعدم ماذا يكون؟ يكون ممكن الوجود. إذن وجوب الوجود الذي تقدم فيما سبق قلنا وجوب الوجود يدل على القدم، هذا على الثابت دائما، يعني يدل على القدم. وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق، يعني هذا اللفظ، يقال للشيء الثابت مطلقا، ويقال للشيء الثابت دائما. هاي اثنين. الثالث: ويقال على حال. مراد من الحال يعني النسبة، مراد من الحال يعني النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول. ويقال على حال القول، يعني القضية اللفظية، أو حال العقد، يعني النسبة الموجودة في القضية الذهنية، بالنسبة إلى المقول والمعتقد. مقول يعني الواقع المقول والواقع المعتقد. إذا كان القول أو إذا كان حال القول وحال العقد مطابقا، بالفتح مو بالكسر، إذا كان مطابقا، وهو يعني نفس هذا الحال، حال القول وحال العقد، وهو الصادق أيضا، يعني نفس هذا، ولكن إذا أخذته مطابقا، وهو الصادق أيضا، ولكن بالنسبة، ولكن باعتبار نسبة القول والعقد إلى الواقع، مو نسبة الواقع إلى القول والعقد. فارزة: والله تعالى واجب الثبوت والدوام، غير قابل للعدم والبطلان، فكل ما هو حق وما هو ثابت فهو له، وكل ما ليس له فهو ليس بثابت. فإذا الحق هو ومنه الحق، إذا تذكرون في العام الماضي هذه الآية قرأناها، قلنا الحق من ربك، الحق من ربك، ها، قلنا أنه الحق لا يمكن أن يصدر منه إلا حق لوجود السنخية، لمكان السنخية بين الصادر وبين الفاعل، بين ما هو صادر منه وبين نفس الفاعل. فإذا الحق هو، وما يصدر عنه أيضا هو حق. فلهذا قلنا أن الآية المباركة لم تقل الحق مع ربك، قالت ماذا؟ الحق من ربك. وإذا كانت تقول الآية الحق مع ربك كانت تشعر ماذا؟ بالإثنينية والشرك، أن هناك شيء. أما عندما نأتي إلى باقي الموجودات في عالم الإمكان بعد تكون علي مع الحق والحق مع علي، هذه هناك بعد معية تصير. أما هناك معية غير متصورة، هناك الحق مو مع ربك، هناك الحق من ربك، هو الحق ومنه الحق. قد هنا عندنا المسألة الأخرى اللي إن شاء الله سيأتي في الأصل الثاني في البحث اللاحق، وهو أنه لعد هذا البطلان أو الباطل الذي نجده في عالم الإمكان ما هو منشأه؟ إحنا عندنا باطل أو ما عندنا باطل في عالم الإمكان؟ ها؟ وأما الباطل فيذهب جفاء، جاء الحق وزهق الباطل. إذن باطل يوجد، ها؟ هذا الباطل الموجود ما هو مبدأه؟ ما هي علته؟ وهذه هي مسألة ماذا؟ مسألة الشرور التي سنبحثها إن شاء الله تعالى مفصلا في الأصل الثاني، وهو مبحث العدل الإلهي. ومن هنا التزم السنوية ماذا؟ بوجود مبدعين للعالم، مبدأ النور ومبدأ الظلمة، مبدأ الحق ومبدأ الباطل، هذا منشأ. فإذا كلما كان موجود أقرب من هذا الوجود الذي هو حق فحقيته ماذا؟ فحقيته ماذا؟ أكثر. وكلما كان الموجود، يعني الموجود الإمكاني، أبعد من هذا الموجود الذي هو حق فحقيته ماذا؟ أقل وبطلانه أكثر. إلى أن ينقطع عن هذا الموجود يكون بطلانا محض، يكون عدم. والآن احنا ماذا نتكلم في الحق والباطل الذي هو مرتبط بالعقل العملي، يعني ما ينبغي أن تفعله وما لا ينبغي، لا سنتكلم في الحق والباطل بمقتضى العقل النظري، يعني ما هو متحقق وما ليس بمتحقق، ما هو موجود وما ليس بموجود، مو ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، لك بحث آخر مرتبط بالعقل العملي، مرتبط بالأخلاق. الآن في الحق والباطل، مو الحق والباطل العملي، وإنما الحق والباطل الوجودي النظري. فكلما كان الوجود أقرب من هذا الذي هو عين الحق فحقيته أكثر، إلى أن يصير ماذا؟ يصير الموجود الممكن ماذا؟ يصير مظهر الحق. عندما يصير مظهر الحق عندها لا يكون الحق منه، يكون مع الحق. طبعا عندما نقول مع الحق هذه بحسب تحليل العقل، عندنا حق وعندنا ماذا؟ ما هو مع الحق، هذا بحسب تحليل العقل، وإلا بحسب الواقع الخارجي هما ماذا؟ هما شيء واحد. ها يعني مو الحق هذا ومع الحق هذا، مو أمير المؤمنين سلام الله عليه فد وجود والحق هذا هم أتينا وجود آخر ولكنهما يسيران جنبا إلى جنب، لا مو هالشكل. هذه المعية إن صحت معية توجد بينها يوجد بين من هو مع الحق والحق، توجد بينهما مساوقة، مساوقة مو فقط مساواة. فلهذا ترد في الروايات عندنا كما تقرؤونها أنه ماذا؟ أنه أنا القرآن الناطق. هذه أنا القرآن الناطق شنو معنى؟ أنا الصراط المستقيم. لماذا أنت الصراط المستقيم؟ إن هو الحق ولكنه ماذا؟ مظهر لذلك الحق، تجلي لذلك الحق. فلهذا أيضا لا يكون منه الحق، وإنما يكون ماذا؟ مع الحق. وخذوا هذا مظهرية الصادر الأول. هسه كلما ابتعدنا بعد، كلما ابتعدنا عن مصدر الحق وما هو ذاته الحق، كلما اختلط مع بعد، ها؟ اختلط مع الباطل، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى مورد لا نجد إلا البطلان المحض وهو العدم. هذا من قبيل أنه توجد عين صافية، عين صافية في قمة الجبل، هذه العين الصافية ينحدر منها الماء، ينحدر منها الماء إلى أن يصل إلى سفح الجبل. خب هذا حالة الزلال والزلالية الموجودة في الماء وحالة الصفاء الموجودة في الماء، أين تجدها؟ أنت تجدها في القمة لو تجدها في السفح، في القمة هناك تجدها، لأنه كلما يأتي سيجرف معه ماذا؟ ما يوجد في طريقه، فعندما يأتي يأتي إليك وهو مختلط، بعد لا تجده ماء صافيا، لا تجده ماء معينا، لا تجده ذلك، وإنما تجده ماذا؟ ماء مختلط، اختلط فيه الحق بالباطل، وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، عندها ماذا؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا. وإلا من يأتي من هناك لا معنى لأن يكون ماذا؟ فيه زبد، لا معنى لأن يكون الحق مختلط بالباطل. من يأتي إلى الأودية، من يأتي إلى الأواني، هذه الأواني والأودية والأوعية هي التي تخلطه ماذا؟ تخلطه مع الباطل. فلهذا ينبغي للإنسان كلما أراد ما أن أصفى لابد أن يقترب من ماذا؟ من العين. أما إذا أراد أن يأخذ الماء من السفح وبعد لا يتوقع بأنه يحصل على ماء صاف وزلال، لا يتوقع هذا. إذا يريد ماء زلال لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى العين التي نبع منها الماء، إلى معدن الماء من هناك. فلهذا تجدون في الروايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لنا شرق أو غرب لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. مو لن تجد علما، ها تجد علما، ولكن صحيح مو صحيح بعد احنا ما نعطي الضمان. لن تجد علما صحيحا، مو لن تجد علما، قد تجد علما ولكنه علم بعضه صحيح بعضه باطل بعضه مخلوط بعضه غير مخلوط، هذا بعد انت وحظك بعد. اما العلم الصحيح فهو في معدنهم في بيوتهم. قال والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته احق من كل حق وهو محقق كل حقيقة وكل ثبوت، لأنه الحق من ربك. الصفة الأخرى التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى هي صفة الخيرية. طب هذه من الصفات، هل هي من الأسماء أو ليس من الأسماء؟ فالبحث آخر. في القرآن الكريم كلما استعملت هذه اللفظة استعملت بنحو التوصيف لا بنحو التسمية. نعم بعض الأحيان استعملت ولكن من باب أفضل التفضيل بعض الأحيان، والله خير الفاتحين، خير الناصرين، خير الغافرين، خير 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 الرازقين، لا غير آخرين. المهم هذه الصفة استعملت في القرآن استعمالا كثيرا، ووصف الحق بها سبحانه وتعالى. الله خير بل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الأحد؟ فالله سبحانه وتعالى أيضا متصف بأنه خير. ما هو المراد من الخير؟ أولا لابد أن نعرف هذه اللفظة ما هو معناها لغة، وبعد ذلك نأتي إلى تقسيماتها لنرى بأنه تنطبق على محل كلامنا أو لا تنطبق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثالث صفحة 132 يعرف الخير، يقول تحت ذيل قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأصل في معنى الخير هو الانتخاب، وإنما سمي الشيء خيرا لأن نقيسه إلى شيء آخر نريد أن نختار أحدهما فننتخبه فهو خير، ولا نختاره ذلك الشيء إلا لكونه متضمنا لما نريده ونقصده، فما نريده هو الخير بالحقيقة. إذن من هنا يتضح أن الخير يتضمن معنى قياسي ونسبي، نسبة إلى الغير، يوجد شيئان أنت تختار أحدهما فتنسب هذا إلى ذاك، تقيس هذا إلى ذاك، ثم تختار ما هو أنفع لك، ما هو أصلح لك. وإن كنا أردناه أيضا لشيء آخر فذلك الآخر هو الخير بالحقيقة، بس لا يشترط أن يكون ذلك المختار هو الغاية النهائية، قد يكون هو الهدف. ماذا هو الهدف المتوسط؟ أنت تريد اليقين أو تريد العبادة، ولكن لماذا تريد العبادة؟ لأنها هي الغاية الأخيرة أم هي الغاية المتوسطة؟ القرآن الكريم يقول لا، هي الغاية المتوسطة، لابد أن تجعلها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالغاية النهائية والهدف النهائي هو الوصول إلى اليقين، فأنت تريد العبادة والعبادة خير من عدم العبادة، ولكنها أيضا هي هدف متوسط، تريد هذا الهدف المتوسط للوصول إلى الهدف النهائي، وهذا هو مراده. وإن كنا أردنا الخير لشيء آخر فذلك الآخر هو الخير بالحقيقة، وهذا هو الخير المتوسط، وغيره خير من جهته. فالخير بالحقيقة هو المطلوب لنفسه، يسمى خيرا لكونه هو المطلوب إلى قيس إلى غيره، التفتوا، وهو المنتخب من بين الأشياء. إذا أردنا واحدا منها وترددنا في اختياره من بينها، فالشيء كما عرفته إنما يسمى خيرا لكونه منتخبا إذا قيس إلى شيء آخر، مؤثرا تؤثره بالنسبة إلى ذلك الآخر، ففي معناه نسبة إلى الغير. هذه النقطة احفظوها. ومن هنا السيد العلامة بعد ذلك يقول ومن هنا تسميته بالخير لعله خلاف الأدب. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد له غير، حتى عندما يريد أن يختار شيء ينسبه إلى ذلك الغير فيختار هذا دون ذاك، لأنه معنى الخير أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه الغيرية، النسبة إلى الغير. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينتخب شيئا قبل أن يوجد هذا العالم، هل كان هناك غير حتى ينسب إليه هذا الوجود فينتخب هذا الطرف دون ذاك الطرف، هذا الوجود دون ذاك الوجود؟ ومن هنا تسميته بالخير لعله ماذا؟ لعله غير صحيح مثلا. نعم، توصيفه بذلك لا محذور فيه كما سيأتي بيانه منه. الخير ينقسم إلى قسمين، خير حقيقي، طبعا هذه فقط أنا من باب أنه أريد أوضح العبارة وإلا تفصيل المطلب في محل آخر. الخير منه حقيقي ومنه إضافي، منه نفسي ومنه نسبي. التقسيم الثاني: والخير منه حقيقي تكويني ومنه اعتباري. إذن يوجد عندنا تقسيمان. التقسيم الأول أن الخير منه ما هو نفسي ومنه ما هو نسبي. أما الخير الحقيقي النفسي فهو ما يكون مطلوبا لكل شيء بلا استثناء، لا فرق بين هذا الوجود أو هذا الوجود، هذه المرتبة أو تلك المرتبة، مرتبة العقل، مرتبة المثال، مرتبة المادة والمادة بمراتبها المختلفة، من النبات، من الحيوان، من الجماد، من كلها تطلبه. فإذا كان الشيء مطلوبا على الإطلاق بلا استثناء فنسميه الخير النفسي، وليس إلا الوجود، وليس إلا الوجود. فإن كل شيء فرض فإنه طالب لوجوده لو طالب لعدمه، طالب لعدم وجوده. ولا تنقض علينا بأنه نحن نجد أنه بعض الناس ينتحرون مولانا، خب شلون هذا طالب، طالب لعدمه؟ أقول لا، البحث في المقتضي لا في وجود المانع وعدمه. ذاك الذي يطلب عدم نفسه أيضا لذاته لراحته يطلب عدم نفسه. ليش؟ لأنه تزاحمه موانع، هذه الموانع تؤلمه أكثر من وجوده، فيرفع يده عن وجوده، لا أنه يكره وجود نفسه بل ليتخلص ماذا؟ من تلك الموانع. وإلا أنت اعزله عن كل مانع تجده أنه طالب لوجود نفسه، عاشق لها. وهذا هو الذي تكلمنا عنه فيما سبق، وقلنا بأن الإنسان فطر على حب ذاته ويستحيل أن لا يحب ذاته، وكل عمل يقوم به إنما هو لأجل ماذا؟ من أجل حب ذاته ولحفظ ذاته. وإلا انتزع هذا الحب، هذه الغريزة من الموجود، لا يحفظ ذاته. فإذا الوجود هو الخير الحقيقي النفسي. وفي قبال هذا الشر النفسي ماذا يكون؟ ها؟ هو العدم. إذا صار الوجود هو الخير فالشر، فطب العدم يكون هو ماذا؟ هو الشر. مطلق العدم يكون شر. وهذا معنى قول الحكماء أن الوجود خير محض، يعني اعزله عن ماذا؟ عن منافياته، عن مزاحماته، عن موانعه. الوجود بما هو وجود خير محض. بعد أكثر من هذا ما نتكلم تفصيل المبحث إن شاء الله إلى أول المنظومة. الوجود خير محض والعدم شر محض، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني أو القسم الثاني من الخير والعدم هو الخير والعدم النسبي الإضافي، وهذا هو ما أشرنا إليه مفصلا في مبحث اللذة والألم. يعني قد يكون شيئا مطلوبا لموجود ومنفورا من قبل موجود آخر. هذه الحيوانات التي تعيش في تلك الأجواء التي توجد فيها رائحة كريهة، أنت لو تخرجها من تلك الأجواء لعلها تتألم كثيرا. لماذا؟ لأنها إنما التذاذها بهذه الروائح الكريهة، وهي روائح كريهة لك، مو أنها روائح كريهة في ذاتها، وإلا هي ماذا؟ هي روائح طيبة بالنسبة إلى هذه الحشرات والحيوانات. إذن قد يكون الأمر اللذيذ بالنسبة إلى موجود يكون مطلوبا يكون خيرا وهو نفسه يكون ماذا؟ يكون غير مرغوب فيه ومنفور عنه بالنسبة لموجود آخر. ومن هنا التفتوا جيدا، سينفتح من هذا البيان إن شاء الله طريق لبحث الشرور في الأصل الثاني، وهو أنه لا بد أن نرى أن الشرور الموجودة في العالم هي شرور نفسية أم أنها شرور نسبية، وإن كانت هي ماذا؟ خيرات نفسية. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في محله في بحث الشرور. الآن فقط فقط كما قلت أفهرس البحث. إذن القسم الثاني من الخير هو الخير النسبي، يعني ما يكون مطلوبا لموجود وقد يكون نفس هذا الموجود ماذا؟ منفورا من قبل موجود وهذا ما بحثناه في مبحث اللذة والألام، وهو أن الإنسان طالب لنوع من اللذات، والحيوان طالب لنوع آخر من اللذات، والنبات طالب لنوع ثالث من اللذات، وهكذا إلى ما شاء الله. فما هو خير ومطلوب لموجود قد يكون شرا ومنفور لموجود آخر، وهذا معناه الخير النسبي يعني المطلوب النسبي، والشر النسبي أي المنفور النسبي. نأتي إلى التقسيم الآخر، وهو أنه من الخير ما هو تكويني، ومن الخير ما هو تشريعي. الخير التكويني وما أشرنا إليه وهو الوجود وما يتعلق بصفات الوجود، الخير التكويني يعني الوجود وصفات الوجود. صفات الوجود ما هي؟ العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر، ونحو ذلك من الصفات الكمالية التي أثبتناها للواجب سبحانه وتعالى. هذه كلها خيرات مطلوبة للوجود بما هو وجود. يعني أي وجود لو سألته تريد أن تكون عالم أو ليس بعالم، ماذا يقول؟ أريد عالم أو ليس بعالم؟ عالم. تريد أن تكون قادر أو عاجز؟ تريد قادر. تريد أن تكون سميع وبصير أو لا؟ يقول أريد سميع وبصير. وهذا معناه أنه خير مطلق لا أنه خير نسبي، وهو خير تكويني واقعي. وتوجد عندنا خيرات وشرور وهي تشريعية من قبيل الطاعات والمعاصي، فإن الطاعات خيرات ولكن خيرات تشريعية، والمعاصي شرور ولكنها شرور تشريعية. هذا بنحو الإجمال وتفصيله إن شاء الله في محله. قال والخيرية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية له. خب الخيرية يعني ماذا؟ يعني المطلوبية، يعني الله مطلوب، الله مطلوب. خب مطلوب لنفسه لو مو مطلوب لنفسه؟ ها؟ الله يطلب نفسه، أي المطلوبية يعني محبوب لنفسه، محبوب لو مو محبوب؟ هذا تقدم بحثه مفصلا في مبحث الإرادة، وأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى مطلوب لنفسه ومطلوب من قبل غيره لو مو مطلوب من قبل غيره. نعم، لأنه هو الوجود المعظ الذي يستجمع جميع الكمالات. قال وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود، والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق لذلك الكمال. الله واجب الوجود يستحق أي مرتبة من مراتب العلم؟ ما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هذا هو مرتبة الاستحقاق، لأنه واجب وجود فهو مستحق لكمال العلم بهذه الدرجة. خب إذا هذه الدرجة مو موجودة فهي ماذا؟ فهي نقص، فهو عدم، فهو شر. فلهذا قال والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق لذلك الكمال. إذا مرتبة النبات أي مرتبة من مراتب الوجود، مرتبتها أن تستحق علما يستحقه الموجودات المجردة، لو تستحق علما يتناسب مع وجودها، فإذا لم تعطى يكون شيء. أما إذا أعطيت هذه المرتبة من العلم يكون ماذا؟ لا يكون كحشر، وإنما يكون ماذا؟ خير. فلهذا التفتوا للعبارة، قال عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق لذلك الكمال، فإن لم يعطى من هو مستحق فهو شر، أما إذا أعطي ما هو مستحق له فهو خير. ومن هنا لابد نحن عندما نأتي إلى مراتب الوجود لابد أن نتعرف عليها جيدا حتى نعرف ماذا تستحق، وبحسب استحقاقها إن لم تعطى عند ذلك يكون شرا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى كمالاته، أولا أعطاه الكمال الأولي وهو الإيجاد، ولكن منعه عن الوصول إلى الكمالات التي يستحقها أو لم يمنعه، لا هداه. فإذا كان مختار فهداه باطنا وظاهرا، يعني هم بالشريعة وهم بالعقل. إذا كان غير مختار كما افترضوا في الموجودات غير الإنسان كالحيوانات مثلا، هذه غير مختارة على الفرض مثلا، نحن لا نعلم أنها غير مختار، هذه أيضا الله هداها، ولكن هداها بطرقه الخاصة بعد، بس إما بنحو الغريزة، إما بنحو الإلهام، بأي طريق لا نعلم، أكو سبع نظريات أنه هذه الحيوانات تقوم بالوصول إلى كمالاتها المطلوبة لها، بأي طريق تصل إلى ذلك، بالتعليم والتعلم، بالهداية الإلهية، بالإلهام الإلهي، بالغريزة، بالعادة، بأي طريق تستطيع الوصول إلى كمالاتها المطلوبة والتي لا تخطئها في الطبيعة على الأطلاق، أبدا لا تخطئ، لا تخطئها في الطبيعة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هم الكمال الأولي الخلق، وهم الكمال الثانوي الكمالات الثانوية التي تكون بعد الإيجاد. قال وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، لأنه ماذا؟ هو الكمال الماحض، وقد قلنا أنه ليس بمتناهٍ، لا يوجد هناك كمال متصور إلا وهو واجد له سبحانه وتعالى. قال وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه فهو خير ناحظ. فلهذا سيد العلامة في صفحة 133 من الميزان يقول ويظهر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير على الإطلاق، مو أنه خير من جهة وأعوذ بالله شر من جهة أخرى، مو أنا وأنت خيرنا مطلق لو خيرنا نسبي، نسبي أنا وأنت لأنه خير بالنسبة لأنفسنا ولكمالات أنفسنا، أما بالنسبة إلى موجودات أخرى شر لها إحنا لو خير، ها شر نعدمها نقتلها، نشوف مولانا أمامنا نملة نقتلها خلص. خب أنا بالنسبة إليها خير لو بالنسبة إليها شر، خب أرى العقرب، العقرب ماذا أسوي؟ أقتله، أقول الله لما خلق العقرب حتى يلدغني؟ ومولانا آخر أنت انظر إلى النسبة بين من يقتلون، العقرب يقتل أكثر الإنسان لو الإنسان يقتل العقرب أكثر، ها؟ أصلا ما كل نسبة، أحسنت ما كل نسبة، حتى تبين ذاك الشر هو لسانه حالي يقول آخر أنت شر مو أنا شر، أنا أقول شنو مسوي لك هذا؟ وهذا يقوله لرب العالمين ولا يقوله، وقطعني يقوله أنت شر، قل لما خلقت العقرب أنت؟ هذا السؤال لسه موجه لمن؟ يعني الحيوان هذا العقرب يوجهه الى الله ان هذا الانسان شر، ليش خلقته؟ هذه في الاحاديث موجودة هذا المعنى، انه موسى عندما اقترب من ذلك الكلب الاجرب ليأخذه، عندما قال له اتني بأرذل خلقك اضعف خلقك، تقدم الى ذلك الكلب حتى ماذا؟ حتى يذهب به الى الله، انه هذا بعد انا ما شفت غيره. يقول وقف تأمل، بخش ما ادري اني انا افضل من هذا، قال لي ارجع. فرجع، جاء الخطاب كما تعلمون بانه خطوة اخرى لو متقدم لسقطت عن الرسالة. اتعلم موسى لماذا؟ ليش؟ لانه في ذاك الان الكلب كان دي يسألني هذا موسى شنو فائدة انت خلقه، كان دي يسألني انه هذا شنو فائدة. اذا الخير المطلق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لانه لا يكون خيرا لبعض وشرا لبعض، بخلاف باقي الموجودات انا وانت واي موجودات هذا عالمنا، فهي ماذا؟ فهي خير لبعض وشر ماذا؟ لبعض اخر. فلهذا قال هو الخير على الاطلاق، لانه الذي ينتهي اليه كل شيء ويرجع اليه كل شيء ويطلبه ويقصده كل شيء، لكن القرآن الكريم لا يطلق عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم. قلنا لماذا لا يطلق عليه إطلاق الاسم؟ لأنه فيه جنبة ماذا؟ جنبة النسبة إلى الغير، ولا بد أن تتنزه ساحته المقدسة عن هذه النسبة. والحكمة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.